الإمامة أو الخلافة. الموضوع خطير كبير واسع، لكن لأن العلماء جميعا تنبهوا من أول الإسلام إلى أن هذا الموضوع الخلافة موضوع يتعلق بالعقائد رأسا ولا يوضع في الفروع، إنما يوضع في الأصول. انتبهوا جماعة على هذا الكلام. أقول كما تحدثنا في المعية للأنبياء والتبعية عليهم السلام سابقا، تذكرون إن شاء الله كما تحدثنا في المعية والتبعية، وقلنا إن كل نبي كان يأتي قومه يطالبهم بالإيمان أولا، وأن يكونوا معه ثانيا، وأن يتبعوه ثالثا، ثم يكون منهم أمة جديدة لها ولاؤها ولها إمامها ولها قيادتها في قلب المجتمع حتى تصارع الجاهلية، ثم تعيد الإسلام إلى أرض الله مرة أخرى، ويتوب الناس إلى الإسلام دين الفطرة ودين الخلق الأصلي. فإذا مات النبي يكون ماذا؟ انظروا، كان فريضة على الأنبياء جميعا إذا جاءوا دعوا إلى الإيمان وطلبوا الناس أن يكونوا معهم وأن يكونوا تبعا لأقدامهم عليهم السلام. فإذا مات النبي يكون ماذا؟ ينطلق عقد الناس؟ لا، ذلك لما أشيع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قتل يوم أحد، قال انطلق المسلمون يقاتلون بعض المسلمين وقالوا طيب لماذا نعيش بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ خلاص انتهى، اذا كان الرسول كذا او كذا فلان يبقى لا فائده في الحياه، وانطلقوا يقاتلون ويحاربون كالعميان لانهم نفسوا، وعند مساله يد او مساله يقتل يقاتل في سبيل الله، لان القضيه انتهت بموت الرسول. نزل القران وعاصرهم بعد ذلك، وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افان مات او قتل انقلبتم على اعقابكم. هل جاءكم الرسول صلى الله عليه وسلم اي رسول لكي يجاهد ويتعب ويقوم الناس على الجادة، ثم اذا قبض الى الرفيق الاعلى عليه السلام جميعا اذا قبضوا تنطلق الامة وتقول خلاص قيادتنا ضاعت، زي المرتدين من العرب اللي قالوا نحن بنؤدي الزكاة لمحمد ليصلي علينا صلى الله عليه وسلم، لا نؤديها لابي بكر، فخذ من اموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم ان صلاتك سكن لهم. قالوا خلاص محمد مات فلم يؤت الزكاة الاعلى. قال ابو بكر والله لاقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، والله لو منعوني حصان بعيرهم كانوا يؤدونه لرسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه ما تستمسك السيف في يدي. اذن ما هو الفرض الديني بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ان تقيم الامة فريضة عليها ان تقيم خليفة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك لما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة مشغولون عن تجهيزه وبقيه صلى الله عليه وسلم باختيار الخليفة، لأن اختيار الخليفة مسألة رأى الصحابة أنها تتعلق بإقامة الدين كله، أما رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو في حجرته وتأتي الأمة وتجهزه وتذكره وتصلي عليه صلى الله عليه وسلم، لا يخوض بتأثير هذا شيء، فقدم على تجهيز النبي صلى الله عليه وسلم للجهاد عليه الصلاة والسلام، لأن هذا أصل أصيل في دين الله. لذلك لما خطب أبو بكر رضي الله عنه بعد اختياره أو قبل اختياره فيها الناس وجد الناس يظنون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يموت، قال ترى الآية الكريمة التي قرأناها الآن، ثم قال لا بد لهذا الأمر من قائم يقوم به. لا بد. لذلك العلماء عرفوا الإمامة أو الخلافة عرفوها بماذا؟ بأنها وظيفة موضوع لخلافة النبوة. الخلافة هذه وظيفة، مش وظيفة أباها ولا وظيفة يعني استعلاء وسمو وفخامة، وظيفة موضوع مخصوص في دين الله لخلافة النبوة. والأنبياء ماذا يصنعون؟ يحرسون الدين ويسوسون الدين. يبقى الإمامة أو الخلافة ما هي؟ هي وظيفة موضوع لخلافة النبوة لإقامة الدين وسياسة الدنيا، وإلا إذا تجردت من هذا لا تكون خلافة في دين الله عز وجل ولا يقره بها في هذا الدين. وإذا كذا الخلافة، إذا أبو بكر رضي الله عنه كانوا يسمونه خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم. من هنا جاء اسم الخلافة. بعد هذا لما توفي أبو بكر رضي الله عنه بعد تقريبا 27 شهر حكمه سيدنا أبو بكر، 27 شهر تقريبا حكمه سيدنا أبو بكر خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، جاء انتخب عمر بن الخطاب رضي الله عنه باستخلاف أبي بكر. أبو بكر ما استخلفش عمر بن الخطاب، زي ما تسمعوا تقرأوا كلام خطأ. أبو بكر رشح عمر بن الخطاب للأمة وقال الله إذا ربطوك هذا خير وغلط وأنا ما فكرت في أحدكم، ومات ومضى وانتخبت الأمة أو أهل الحل والعقد في الأمة انتخبوا سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. فدخل عليه واحد أحدهم يقول السلام عليك يا خليفة خليفة رسول الله، يا خليفة خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال هذا امر يقول كلما ذهب خليفه جاء واحد يقول يا خليفه خليفه، واللي بعده يا خليفه خليفه خليفه، انتم المؤمنون وانا اميركم. فذهبت مثلا وسمي امير المؤمنين. يبقى عندنا تطلق على رئيس المسلمين اما خليفه واما امير المؤمنين واما الامام العام للامه. كلها كوارث. القرآن الكريم لما حدثنا عن الإمامة، عن الإمامة، ما هي الإمامة أولا؟ وما الذي جعلنا نتكلم في هذا الموضوع؟ إن احنا نتكلم في ملحقات العقيدة، والعلماء جميعا الذين كتبوا في كتب الأصول والعقائد ألحقوا موضوع الخلافة والإمامة ألحقوه بكتب العقائد، ولم يلحقوه بكتب الفقه العادي، البيع والشراء والعبادات وما إلى ذلك، لا لا العبادات ولا المعاملات، إنما آخر. هو مكانها هنا، لكن الحقيقة مكانها في فقه المعاملات، لكن العلماء فهما منهم لقضية الخلافة في حراسة الدين، زي ما الإمام الغزالي مقول الدين أصل والإمام حارس، الدين أصل والإمام حارس، وما لا أصل له فمهدوم، وما لا حارس له فضائع. نفترض ان الانسان عنده مثلا بيت كبير ضخم قصر عظيم مليء بكل الحلال والطيبات والرياش وما الى ذلك، ثم لا حارس يحرسه، ضاع هذا لا يغني عنه شيئا تماما. نفترض في حارس ولا يوجد بيت، يبقى برضه حارس على الصحراء على الهواء، لابد من الامرين معا، دين وحارس يحرسه، وما لا اصل له فمهدوم، واللي يرفض الدين هذا قد هدم نفسه في دينه ودنياه واخرته، وما لا حارس له فضائع. لذلك الامام في الاسلام من العقائد، العقائد النسفيه، الكتب الكبيره، المواقف، غيرها من الكتب الاسلاميه، تضع موضوع العقائد في صلب كتب، موضوع الامامه تضعه في صلب كتب العقائد، لانه ملحق بها ولا ينفصل عنها. وهذا امام او فهم من العلماء رضوان الله عليهم لهذه الحقيقة ولهذه الوظيفة، أن وظيفة الإمام ليس مجرد أن يكون إماما، إنما وظيفة الإمام أن يقيم دين الله عز وجل في الأرض، وأن يسلك النبوة في رعاية الدين والدنيا معا. فإذا أي حاكم من المسلمين لابد أن يكون خليفة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في أي شيء، في النبوة حاجة لله، النبوة انتهت بمحمد صلى الله عليه وسلم، إنما يكون خليفته في أن يدعي أنه ظل الله على الأرض، حاجة لله، ليس عندنا هذه الدعوة. هذه الآن تقرأون في الصحف أن الجماعات الدينية تريد أن تقيم خلافة تخدع ظل الله في الأرض والتفويض الإلهي والنظريات الكبيرة، كل هذا وارد من أوروبا، كل هذا وارد من الكنيسة الكاثوليكية في أوروبا، والإسلام بريء لم يظهر فيه إطلاقا نظرية التفويض الإلهي، ولا أن يقول الخليفة أنا ظل الله في الأرض إطلاقا، إنما يقول أنا عبد لله. قد يدور الخليفة وقد يظلم، إنما هو يعلم انه قائم لإقامة الدين في الارض، وانه لا يجرؤ قط ولم يجرؤ خليفه ولا حاكم ولا ملك، زي ما كنا نحدد الان من نقول الحديث، كل طبقات الاسلام لم يجرؤ احد منهم، لا في القديم ولا في الحديث، الى ان ابتلينا بالاستقرار بالاستعمار بالتمويل والاستعمار والاستقرار، الى ان ابتلينا لم يجرؤ حاكم قط على ان يشرع من دون الله تعالى. قد يسرق اموال المسلمين، قد يغلط، قد يضرب ابصارهم ويجد ظهورهم ويقوم بالتصديق، لكن وضع الشريعه من دون الله محال، لانه ليس ظل الله في الارض كما يدعون، وانما هو يعلم انه عبد وانه لن يكتسب شرعيته الا لانه قام لتصديق هذا الدين، ولا يحل للامه ان تضيعه كل هذا. استقرار الكلام ما معنى الامامه في القران؟ الامام هو في القران ما يؤتم الذي يؤتم ويقتدى به. الامام هو الذي يؤتم ويقتدى به. الامام في اللغه العربيه هو الذي يؤتم به او يقتدى به، والذي يقتدى به يكون في الخير او في الشر، ممكن هذا ممكن ذلك. والقران الكريم يبين ان هناك ائمه في الخير والصلاح والدين، وهناك ائمه في الضلال والفساد. هذا امام وهذا امام. اقرأوا ان شئتم قول الله تبارك وتعالى في سوره الف لام ميم سجده: وجعلنا منهم ائمه يهدون بامرنا لما صبروا وكانوا باياتنا يوقنون. ابو الائمه، هذه آية مكية: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا. يبقى أيام أئمة في الخير يهدون بأمرنا. هناك أئمة والعياذ بالله في الشر، لما ربنا سبحانه وتعالى يقول: وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار. هؤلاء أئمة في الشر. فقاتلوا أئمة سورة التوبة، فقاتلوا أئمة الكفر، إنهم لا إيمان لهم لعلهم ينتهون. في القرآن الكريم إذا الإمام يطلق على إمام الخير وعلى إمام الشر. ربنا جل شأنه قال لإبراهيم عليه السلام: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن. وصى إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وصى بما اختبره الله تعالى به من الدين وقام عليه بحقه تماما. فقال الله تعالى له: إني جاعلك للناس إماما. في سورة البقرة الآية دي: إني جاعلك للناس إماما. يبقى إمام إيه؟ إمام خير وبر وهدى ودين. إمام. فسيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام ظن أنه في مقام الرجاء لله عز وجل، فأحب أن يدعو في هذا المقام إن ربنا تفضل عليه وتجلى عليه. الإنسان يدعو في ساعة رضوان الله عليه، ففي أي موطن يظن أن الله قد رضي عنه فيه يدعو، ينتهي بالصلاة، الصلاة دي الذكر ده في القرآن في المواطن. فسيدنا ابراهيم ما كان يظن ان الله قد رضي عنه، بل يوقن ان الله تبارك وتعالى رضي عنه في هذا المقام حين قال له: اني جاعلك لناسي اماما. فامتاز ابراهيم عليه السلام هذه الفرصه الطيبه الصالحه وضعها، وقال: ومن ذريتي، يا رب اجعل هذه الامامه في ذريتي. فقال الله تبارك وتعالى له: لا ينال عهدي الظالمين. لا معنى هذا، معناه ان الامامه تصلح للخير وتصلح للشر، تكون في الخير وتكون في الفساد. لذلك ربنا جل شأنه بقى من الناحية الواقعية دي صحيح، في أئمة في الأرض للباطل وفي أئمة للخير والدين والصلاح، لكن الله عز وجل من حيث الدين والتكليف لا يرضى بأئمة الظلم إطلاقا، لا ينال عهد الظالمين. هذا ليس خبرا وإنما هو حكم شرعي. لو كان خبرا ما نال ظالم في الأرض الإمامة، إنما هذا تكليف شرعي. أن يجب عليكم أيها المسلمون ألا تسمحوا بإمامة الظالمين، لا في الصلاة ولا في السفر ولا في الحرب ولا في الحكم ولا في الاقتصاد ولا في الاجتماع، في أي إمامة وتصدي وقيادة لا ينبغي لكم أن تسمحوا بإمامة الظالمين مطلقا. الإسلام يا إخوان الكرام يضع الإمامة، يضع الإمامة موضعا أساسيا في دين الله، موضع اعتقاد، لأن على هذه الإمامة يدور تطبيق الدين أو إهدار تطبيق الدين. على هذه الإمامة يدور إقامة الحق في الأرض كما قال الله تعالى: أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه، أو يدور الأمر الآخر: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. ومن هنا اهتم الاسلام بهذا الموضوع غاية الاهتمام، بل اهتم بموضوع الامامه، لان الامامه حسب ما نعلم فطريا الامامه والاماره والخلافه وما الى ذلك، هذه المسائل ضروره، حتى ضروره فطريه لتنظيم حياه الناس، لتنظيم حياه الناس. لذلك الامام علي رضي الله تعالى عنه لما الخوارج قالوا في وجهه قالوا: لا حكم الا لله. قال لهم دي كلمه حق اريد بها ايه؟ باطل. لا دي كلمة، احنا لما نقول لا حكم الا لله دلوقتي معناها ايه؟ واحد يطلع يقول كلمة حق يقول الباطل كذاب، ما يعرفش التاريخ. الخوارج قالوا لا حكم الا لله، يعني ما يصحش نعمل خليفة. الخوارج كان عندهم خلل في فهمهم واعتقادهم مع عبادتهم العظيمة كانوا يقولون الناس يجب أن يتناصفوا فيما بينهم. إذا عندهم ضمير صورة خيالية ما تحصلش، لا تناصفوا فيما بينهم ولا داعي لإمام ولا خليفة وما إلى ذلك. الأصل في الإسلام أن الإمام يكون للمسلمين جميعا، هذا هو الأصل. لو اتسعت دولتهم من أقصى الشرق لأقصى الغرب إمام واحد، هذا هو الأصل. وكان هذا اللي قال هذا غير ممكن وهذا كلام، أولا هذا كان واقع. كان عمر بن الخطاب في المدينة رضي الله تعالى عن صحابة رسول الله أجمعين يحكم الدولة من أول آخر إيران آخر خراسان إلى أقصى مصر، تجعل كعاد عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وما بعد مصر من إفريقيا حين انتقلت الجيوش الإسلامية إلى إفريقيا، سيدنا عثمان كان أكثر ضيق، وهكذا كانت الخلافة الشاسعة في الأنحاء في وقت كانت المواصلات فيه في غاية الصعوبة والانتقال في غاية المشقة، ومع ذلك كان الخليفة الإمام المركزية في دولة الإسلام، ده هذا هو الأمر. لكن المسلمين كما قال قائل وتفرقوا شيعا، فكل قبيلة فيها أمير المؤمنين ومنبر، أصبحوا شيعا وأحزاب، فبنقول إن في إمام عام حتى للإقليم. هذا الإمام العام للإقليم يقول شروط معروفة عند العلماء ومكتوبة، اللي راجع منكم كتب العقائد زي كتاب المواقف لعضو الدين الإيجي وكتاب العقائد النسفية وكتب كثيرة في هذا، وفي الكتب الحديثة النظريات السياسية في الإسلام لضياء الدين البري، يعني المسلم الموجود كافي فيها وكان حوارات كثيرين كتبوا هذا. إلى أن يعلمكم هذه المسائل الكتب يجد أن الإمام لها شروط في الإسلام. الذي يهمنا ما هي وظيفة الإمام؟ كما قلنا هي وظيفة موضوعة لخلافة النبوة، ماذا جاء الأنبياء ليقيم دين الله في الأرض؟ إذا مهمة هذه الإمامة أن تقيم دين الله تبارك وتعالى في الأرض، فإذا كانت هذه الإمامة قد استجمعت جميع الشروط ثم أهملت فضائل الإسلام لابد من طاعتها، فضائل ليس فقط فضائل الإسلام، أما إذا أهملت فروع الإسلام، أما إذا أهملت أصول الإسلام، أما إذا قدمت فشارة من دون الله تبارك وتعالى محاكة لله ولدينه ولكتابه ولرسوله ولعواطف المسلمين ومشاعرهم في مشارق الأرض ومغاربها من إحلال الربا والخمر والصبور والزنا واستحلال التشريع من دون الله وغير ذلك، فهذا طبعا نقض خطير لم يسبق في تاريخ المسلمين، نقض لشروط الإمامة، ولا يمكن أبدا يكون المسلم في هذه الحالة يعني في هذه الحالة لا يكون له الافتراض الطاعة. هل نحن ندعو الآن إلى الخروج على الحكام وما إلى ذلك؟ لا، لكن نحن نحدد الأصول الشرعية ونقول لأئمة المسلمين الآن إن وظيفتكم إن كنتم مسلمين حقا أن تقيموا دين الله. لا نستوت أن يقيموا دين الله كما كان عمر بن الخطاب يفعل. هو كما قلت لكم كان يقيم الفرائض والفضائل، كان يروح للمرأة يطبخ لها الفطيرة، كان يروح لإبل الصدقة، إبل المحفوظة في صدقات المسلمين، الإبل الجمال، فيروح يقوم يلاقي الجمل أجرب، يقوم يجيب القار بتاع البلاك ده، يقوم يدهن إبل الصدقة عشان الجرب ما يجيبش فيه. بيد أمير المؤمنين الحاكم الأعلى لدولة الإسلام في مشارق الأرض ومغاربها، هذه فضائل عليا لا يستطيعها كل إنسان، إنما نقول هناك فروق أصول لا يمكن أبدا أن يتجامع فيها ولا يقبل إهدارها وإهمالها على الإطلاق. أصبحت في غلط كل حاكم، ما تسيب والله الحاكم في الإسلام، والله مسكين، لقي يا أبو ذر عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فقال والله يا عمر بن الخطاب لقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما معناه، انا نسيت الحديث حتى ليس في راسي الان كاملا، ان هناك جسرا على جهنم يمر عليه من يلي من امور الناس شيئا، فاذا ادى جاز واذا لم يؤذن خرق به الجسر فغاص في نار جهنم. فبكى عمر بكاء شديدا، فلما استفاق من غزوه البكاء قال قال ويحكم من ياخذها والله لا حدث لي فيها. قال انا بل الهم لما قال الله طعن، فلما طعن رضي الله عنه قال له رجل يا امير المؤمنين استخلف عبد الله ابنك والله عبد الله ابنك رجل صالح، فقال له كذبت والله انت تريد ان تناسقني الان، كذبت بحسب ال عمر ان يبتلى رجل واحد منه، والله يريد ان اخذ منها كفاقا لا لي ولا عليك. ده الشعور بالمسؤوليه الخطيره القامره الإنسان اللي مسؤول عن بيته سيسأل عن 5000، كل واحد كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. إلى يوم القيامة، يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا، هذه المسؤولية، أول شيء مسؤوليتنا عن أنفسنا، ثم مسؤوليتنا عن أسرنا، ثم مسؤولية عامة بقدر الطاقة عن المجتمع الذي نعيش فيه، أما الحاكم فيا حسرة، مسكين الله، لا هو مسؤول عن نفسه وعن بيته وعن القريب والبعيد. ولذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه، احنا نقول عمر بن الخطاب لان الشعوب المسؤوليه كان متاججا. في عمر بن الخطاب جاء في الحديث ان اول من جاء في كتابه وبيمينه للحساب يوم القيامه عمر بن الخطاب. فقيل يا رسول الله واين ابو بكر؟ قال هيهات دفت به الملائكه الى الجنه. عمر كان متوجعا انه سيسال بين يدي الله. يقول عمر والله لو اثرت ساعه او دوله في اقصى العراق من الذين شبوا الى العراق بشق الفرار لكنت مسؤولا انا يوم القيامه يقال لي لم تسوي لها الطريق. لما تقرأ في هذا شعور الحاكم المسلم شديد لان لا اعلم عند اليقين انه موقوف ولا مسؤول بين يدي الله تبارك وتعالى. لذلك النصيحه الان لحكام المسلمين ليست في الحقيقه خروجا عليهم. المنافقون يزينون لهم ان حديثنا وامثال حديثنا مما يقوله العلماء والمشايخ والمراهب الاسلام مضاد لهم، والله لو علموا يوم تكشف الحقائق ويوم تزال الاعجبه على العيوب ويوم يوقف الناس بين يدي رب العالمين فيعلمون اننا كنا الناصحين لهم من دون الخلق جميعا اعمالا لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم الدين النصيحه. قالوا لمن يا رسول الله؟ قال لكتاب الله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامته. هؤلاء أئمة رضينا أن نرضى صدقوا الإسلام أو لم يصدقوا. نحن عرفنا أن الإمامة لها شأنها وجهتان. أقول من ولي من أمر المسلمين شيء، من ولي أمر 10 من المسلمين فما تغاشا لهم قدمت عليه الجنة. من ولي امر 10 فقط فما بالكم بمئات الالوف والملايين من المسلمين الان. اذا هل هؤلاء المسلمين الان المهمه الكبرى عندنا ان نطعم بطونهم وان نسد افواههم وان نمتع عيونهم بالافلام والرقص والخلاع وان ناتي لهم بالخروج من الشرق والغرب لكي يعيشوا يعني عيشه لا باس بها؟ لا، ليست هذه مهمه الحكومه في الاسلام ابتداء، هذه مهمة تبعية، إنما مهمة كل حاكم في أرض الله إذا كان مسلما وإذا جاء باسم الإسلام على طريق الإسلام أن يؤدي حق الله في إقامة الدين في الأرض. لذلك من ينصح الحاكم الآن بأن يقيم دين الله في الأرض؟ والله إنما هو يرحمه من سؤال الله يوم القيامة وينصح له غاية النصيحة. من يبلغ أصواتنا إلى هؤلاء المساكين الذين سيقفون بين يدي الله موقف أشد الأذناء يوم القيامة؟ لأن كل إنسان منا سيسأل عن واحد يقوم ثلاثة أسرته وينتهي حسابه سريعا. أما اللي سيسأل عن هؤلاء الآلاف المؤلفة والملايين وعن سكان القبور وعن سكان الكباريهات والملذات والخمرات والشهوات، كل واحد يأوي إلى نفسه في النهار والحاكم يرجع الحقيقة بمسؤولية كثيرة. لذلك أوجب الله تبارك وتعالى على الأمة أن تنصح حكامها وعلى العلماء أن يقولوا كلمة الحق، وجعل أكثر الجهاد كلمة حق عند سلطان الجائر فيقتله بها، فمنزلة هذا المقتول في الجنة بين حمزة وجعفر كما تعلمون حمزة هو سيد الشهداء عم النبي صلى الله عليه وسلم وجعفر الطيار الذي قتل في غزوة موسى رضي الله تعالى عنهم أجمعين. إذا أيها الأخوة الكرام، المسلم لا بد ان يكون في عنقه ولاء وبيع، لا بد. ومن مات وليس في عنقه بيع مات ميته جاهليه، يعني مش ميته كافره، لا، يعني مات ميته جاهليه، يعني مثل اهل الجاهليه الذين كانوا يموتون على غير نظام. في الجاهليه ما كانوش يرتبطون بدوله مركزيه ولا نظام، رئيس القبيله فاذا يعني رئيس القبيله وقف امام شهوات احدهم انخلع عنه ومشى في الصحراء واصبح حرا مطلقا، فاذا مات على هذه الحاله مات مرسلا بلا امامه ولا تجمع ولا نظام، ادي معنى اذا مات ميته جاهليه. المسلم لابد ان يكون في عنقه ولاء وبيع. اساس الولاء والبيعه في الاسلام هو اقامه دين الله تبارك وتعالى، هو إقامة هذا الحق الذي أمرنا به وفرض علينا، هو إقامة هذا الدين الذي كلف به أنبياء الله تعالى. وإلا كان كما قال صلى الله عليه وسلم ستكون بعد خلافة على منهاج النبوة، ثم الملك العظيم، ثم الملك الجبري، ملك الظالم البالي الذي لا يصيب حدود الله ولا حقوقه، ثم بعد ذلك إن شاء الله لا بد أن يعود المسلمون مرة أخرى إلى خلافة على منهاج النبوة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا جميعا لخير ما يحبه ويرضاه، وفي الإيجاد كفاية، ولقد لحمت لكم كيما تفهموا واللحم يفهمه أولو الألباب. والسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته.
بسم الله الرحمن الرحيم. الأسئلة إن شاء الله يكون كثيرة، نرجو أن نجيب على كثير منها إن شاء الله. وأنا في تقديري يا إخواني الكرام أن الأسئلة أهم من الدرس، أسئلة نرجو أن نتبصر أن احنا بنجيب على الأسئلة إجابة جامعة عما أكثر من السؤال، بقصد أن احنا نفصل، فالأسئلة هي تطبيق الحقيقة، تطبيق للدروس، فنهتم بها إن شاء الله. نرجو من سيادتكم توضيح الفرق بين توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية، وما هي أنواع الشرك التي توصف بالشرك الأصغر أو الأكبر. أيها الإخوان الكرام، أنا نبهت على هذا. هناك خطر شائع في الكتب ويتردد على ألسنة العلماء، أرجو أن تنتبهوا له، وصاحب السؤال ينتبه له، وإخواننا جميعا ينتبه. هذه مسألة في غاية الأهمية. شاع بين الناس أن يقولوا هذا توحيد ربوبية وهذا توحيد ألوهية، وهذا خطأ. لا يوجد إطلاقا في الشرع شيء اسمه توحيد ربوبية وتوحيد ألوهية، إنما يوجد شيء واحد اسمه التوحيد، والتوحيد هو في نفس الوقت توحيد الربوبية والألوهية معا. ما معنى الربوبية أولا؟ الربوبية هي اختصاص الله عز وجل بكل صفات التأثير في الغيب، الخالق، المالك، الرازق، المدبر، المحيي، المميت، كل دي اسمها صفات الربوبية. فالرب هو الذي يخلق، هو الذي يهدي، يشرع للناس، هو الذي يحيي يميت، يدبر الأمر، يرزق، يعطي، يمنح، وهكذا. فكل صفات التأثير داخلة في معنى الربوبية. فلما أقول لا رب إلا الله يعني معناها لا مؤثرة بالخلق والرزق والملك والإحياء والإماتة وما إلى ذلك إلا الله. إنما معنى لا إله إلا الله، لا إله معناه لا معبود ولا مطاع إلا الله. لماذا نعبد ونطيع الله عز وجل؟ لأنه ربنا. قلوا بالكم يا إخوان، فالألوهية مرتبة على الربوبية. لماذا تعبد الله؟ لأنه أعطاني الخلق والرزق والعلم والصحة وكل شيء أعطاني، فأنا أعبده بذلك. لذلك يقول الله تعالى، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أحبوا الله لما يغذوكم به من نعمه. الحب والعبودية، العبودية حب وذل لله. فأيضا الأول سورة الفاتحة: الحمد لله رب العالمين. الحمد لله يعني احمد الله لأنه رب العالمين. لماذا؟ الرحمن الرحيم الذي رحمكم وأعطاكم وأعطاكم إلى آخره. القصد يا إخواننا الكرام، لا يوجد أبدا في الشرع تفرقة بين الربوبية والألوهية. فمن كان موحدا، اللي بنسميه موحد في الإسلام، الذي نسميه موحدا في ديننا، هو الذي يعترف ويقر ويوقن ويصدق بصفات الربوبية والألوهية جميعا. يعني لازم يوقن ويعتقد أنه لا خالق ولا رازق ولا مالك إلا الله، ثم في نفس الوقت يعطي العبودية لله. فإذا هذا هو التوحيد مع بعض الاثنين، يعني واحد أقر أن الله هو الخالق الرازق المالك المدبر المتصف بكل صفات التأثير، وبعدين قلت له اعبد الله، رفض. اعبد الله يعني ايه؟ اعبده أو أطيعه، يعني هذا شرع الله استجب له وأطيعه والزم. رفض، قال أن الشرع دلوقتي القانون الوضعية دي وضعها هيئات عالمية وعلى مستوى ثقافة وعلى كذا وعلى كذا. إذن رفض أن يعطي لله إيه؟ جانب الربوبية والألوهية، جانب الألوهية رفض، هو اعترف بالربوبية. بنسميه موحد؟ لا، لا يسمى توحيد ربوبية ولا يسمى موحد توحيد ربوبية. بنسميه مقر بالربوبية أو معترف بالربوبية، والإقرار والاعتراف لا يكون دينا عندنا، مجرد الاقرار والاعتراف لا يسمى دين، لانه فرعون كان يعترف بالله ولا كان غير ممكن؟ ها فرعون كان ممكن ولا معترف بالله ومقر؟ لا، في حقيقته في قلبه كان مقر ومعترف. وخلق الله حين يقول عنه وجحدوا بها واستيقنتها انفسهم ظلما وعلوا. سيدنا موسى لما فرعون قال له قال سيدنا موسى لما هو خطب وتجادل معه قال لقد علمت موسى بيقول لقد علمت ما انزلها علمت ما انزل هؤلاء الا رب السماوات والارض بصائر. فاذا فرعون كان عارف ومقر ومعترف. النمرود كان عارف الله سبحانه وتعالى وان هو الرب الذي يحيي ويميت، بس بيجادل. يبقى اللي بيعترف بصفات الربوبيه فقط لا يسمى موحد او عنده توحيد ربوبيه، انما يسمى مقر ومعترف. ومجرد الاقرار والاعتراف لا يدخله في التوحيد، لان التوحيد مجموع الامرين، مجموع الربوبيه والالوهيه. لذلك انا انبه اخواني ما يقولوش ده توحيد ربوبيه ولا توحيد الوهيه، انما يقول ده اقرار بالربوبيه واقرار بالالوهيه، ولا يقولون توحيد. انما التوحيد هو مجموع الامرين جميعا، مجموع الامرين جميعا. وانا مسكت لكم مره اللي فاتت قلنا لما واحد يجي مثلا على كوبايه شاي ويقول انا شربت شاي، معنى شرب شاي يعني شرب في كلمتين، شربت الشاي. ما معنى شربته؟ يعني مش اكل، شرب فاهم، ادي واحد. وبعدين الشاي يعني ايه؟ ولله المثل الاعلى، الشاي عباره عن مي وسكر وشاي معمول بطريقه معينه حتى صار المركب كله يسمى الشاي. فاذا جاء واحد جاب شاي ناشف وسكر مو على حده واكل السكر ومضغ الشاي، يصح يقول انا شربت الشاي؟ لا، يقول انا اكلت شاي ويقول اكلت سكر. الا بقى اذا عمل نقطه مشهوره لما خدهم بقى تقلب على بعضه عشان ولا حط نفسه على الضبور عشان يجري ويبقى شايف بطنه، دي مش معقول. فاذا لا يصح التجزئه. التوحيد هو ايه؟ التوحيد هو اسم لما لا يقبل التجزئه، لصفه لا تقبل التجزئه. لذلك لا يوجد شيء اسمه توحيد ربوبيه لوحده ولا توحيد الوهيه لوحده، انما التوحيد هو مجموع الامرين جميعا. امال اللي يعترف بالربوبيه بس نسميه ايه؟ ما نسميش توحيد ربوبيه، غلط، بنسميه مقر بالربوبيه، معترف بالربوبيه. لان القران الكريم صريح، في انا جبت لكم مثال واحنا في اثناء الحلقات قلت لكم ايات 31 وما بعدها من سوره يونس عليه السلام، سوره يونس الايه 31 وما بعدها. يقول الله تعالى قل من يرزقكم، قل يعني يا رسول محمد لمشركي العرب، قل من يرزقكم من السماء والارض، هذه صفه الرزق. امن يملك السمع والابصار الملك، ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي الاحياء والاماته، ومن يدبر الامر التدبير، فسيقولون الله. بعد ما اعترفوا بكل صفات التأثير اللي هي الربوبيه، سماهم القران موحدين توحيد ربوبيه؟ لا، ده سماهم مشركين وكفار. وقال بعد كده فماذا بعد الحق الا الضلال فانى يتركون. فاذا نتعلم مجموع الامر. واحد اقر بالربوبيه فقط لابد، اذا كان عن التوحيد لابد ياتي بالالوهيه معها في نفس الوقت، فاذا فصل بينهما فصل نفسه عن التوحيد. والله تعالى بسم الله. الى اي حد يجب على الامام ان يعلم من امور دين الاسلام؟ الا هو الامام اللي هو ايه؟ معنى امام، ما انا قلت الامامه كثيره، امامه في الصلاه ولا امامه الحرب ولا امامه العامه؟ الامامه في الصلاه لازم الامام الصلاه يكون ملم بالاحكام الشرعيه اللي تقع على الصلاه. امامه الحرب لازم يكون ملم بالامور الحربيه اللي هي يعرف بها الحرب والكيد والخديعه والى اخره، لازم يلم بهذا ويكون على جزء من الفقه الاسلامي. فلو كان ملم بشؤون الحرب ويعني ملم بادنى الفقه الاسلامي قبل منه ذلك، يبقى امام الحرب ويقود المسلمين في الجهاد، وده احسن من اللي حافظ القران كله وليس له علم في الحرب، لانه في هذه الحاله حافظ القران كله لكن لم ياخذ طريق الجهاد الاسلامي على وجه الصحيح، انما استغل بالعلم وترك الجهاد. الامام احمد له فتوى في هذا. بعدين اما الامام العام فلا بد ان يكون ملما باصول بفروض الاسلام الاولى، بالفروض التي تجب عليه، ولا يلزم ان يكون متبحرا اعلى من الناس ما يلزم، لانه مستطيع العلم يجب ان يكون، يجب ان تكون خاصته، خاصه الامام المسلم الحقيقي، يجب ان تكون خاصته من اهل الفقه والعلم فيما يتصل بالعلم والدين يستشيرهم في هذا وجوبا. وعمر بن الخطاب كان من اعلم الصحابة، وكان زي حديث البخاري لما تفاوه البخاري، كان اصحاب مجلس عمر في الشورى هم القراء، القراء يعني العلماء الحافظين للقران والعلماء فيه، لان كما تعلمون الصحابه ما كانش فيهم حفاظ زي المقرئين اللي بيقراوا الان دول، مقرئين ما عملوا حاجه في العلم، لا، كان القارئ لما يحفظ 10 ايات لا يجاوزها الا اذا علم ما فيها. فاذا كان جمع القران وسميه من القراء فقد اخذ القران والعلم جميعا في ان واحد. فكانوا دول اصحاب ومجلس عمر واصحاب مجلس ابو بكر وعثمان وكل الائمه كانوا يقربون القراء يستشيرون في امور الدين، ولا يلزم ان يكون الامام ملم بجميع امور الدين، انما يكون هدف المعلن الاصلي لازم انه جاء ليحكم دين الله عز وجل. فاذا لم يعلن هذا او رفض ذلك فيسمى امام بس من الايه؟ من الجانب الاخر اللي انتوا عارفينه. هل هناك فروق جوهريه في امور العقائد بين اهل السنه والشيعه المعتدلين؟ فروق في العقائد، لا توجد فروق كثيره في العقائد بيننا وبين الشيعه، انما هناك فرق خطير جدا في مساله الامامه بالذات اللي احنا بنتكلم فيه. هو احنا بنقول، احنا اهل السنه بنقول الامامه مسلم بالغ عاقل رشيد سالم من العيوب ملم باحكام الدين. بعدين انقسم اهل السنه، بعضهم يقول يشترط ان يكون من قريش، وبعضهم بيقول لا مسلم مطلقا، مسلم مطلقا. اي مسلم بدليل قوله صلى الله عليه وسلم اسمعوا واطيعوا ولو تامر عليكم عبد حبشي كان راسه جريبه يقودكم بكتاب الله تعالى، بل الشرط الاساسي هو القياده بكتاب الله تعالى ولو كان عبد حبشي. فاختصار الكلام على كل حال، مساله القرشيه ديت ان شاء الله اذا تسعرفتنا مره ثانيه نبقى نحدد قلنا عنها، لكن هو القصد خلاصه الكلام فيها القرشيه ليست شرطا دينيا، وانما كانت نصيحه نبويه، لان العرب كانوا لا يخضعون الا لقريش باعتبارهم اهل النبوه ومدرسه اسماعيل وخدمه البيت الى اخره. فالنبي عليه السلام قال هذا ليس الزاما دينيا، وانما هو نصيحه واقعيه لقاعده الاسلام وهي الدوله العربيه. الشيعه بقى خالفوا في هذا وقالوا لا، فلا بد يكون من آل البيت الإمام، والإمام عندهم 12 إمام بس، كانوا يتكلموا من جعفر الصادق إلى بعد جعفر الصادق إلى محمد بن هلال العسكري، محمد بن العسكري اللي دخل في سرداب تمر في زعمين واختفى فيه وسيبعث قبل يوم القيامة يملأه عدلا كما ملئ الجزء. فالأئمة عندهم 12 من آل البيت، آخرهم اللي اختفى في السرداب فيما يزعمون كذبا وليس صحيح. وهذا اللي اقتضى السرداب، الائمه عندهم 12 معصومون، ولهم حق تعديل الاحكام الشرعيه مثل الوحي، فمن اعتقد منهم ذلك فقد كفر، ومن قال انهم لهم اتصال وعلم اخذوه من النبي عليه الصلاه والسلام يكون فاسق، يعني اذا يروا ان هم ممكن يغيروا الشريعه بعلم اخذوه من النبي صلى الله عليه وسلم فهذه دعوه ممكن يتاولوا فيها ويكونوا فسق بها. فهم مختلفين معنا اختلاف جذري في مساله الايمان. اما في مساله الامور الاخرى فالمعتدلين منهم يقولون ان القران كله صحيح، ولا يقولون مثل الغلاء ان القران ناقص، ولا يزعمون ان عليا هو الرسول والى اخره. فالخلافات بيننا وبين المعتدلين منهم يسيره الا في مساله الامامه، والله تعالى اعلم. انك لقد يكتب اذا خط واضح شويه، يؤخذ من الحديث من مات وليس في عنقه بيعه وجوب بيعه الامام، ولكن لم يكن هناك امام كالحال في هذا الزمان، فهل يموت الناس على الجاهليه وعلى من تقع هذه المسؤوليه الى اخره. طيب على كل حال اقول اللي مثل هذا، النبي عليه الصلاه والسلام اجاب عن هذا صراحه في حديث سيدنا حذيفه اللي رواه البخاري في باب الفتن في اخر الزمان، يعني لما قال له يا رسول الله، الناس يسالون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت اساله عن الشر مخافه ان يدركني. وبعدين قال له بقى النبي عليه الصلاه والسلام القصه الطويله اللي قالها له، ان ايه؟ يجي ناس من الائمه دعاه على ابواب جهنم، من اجابهم اليها قذفوه فيها، قال يا رسول الله صفهم لنا، قال هم من جلدتنا ويتكلمون بالسنتنا. قال يا رسول الله فما تأمرني إن أدركني هؤلاء اللي هم الدعاء على أبواب جهنم، دعاة القوانين الوضعية والربا والسفور والتهتك والمحدة، دول بقى نقول لهم إيه؟ قالوا من أمثلتنا ويتكلم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا.
ما عادش كروما، ما عادش كروما في مصر ولا المندوب السامي في دمشق ولا اصبح اصبحنا وجها لوجه. فماذا تأمرني ان ادركني هؤلاء؟ قال تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قال فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام. قال تعتزل تلك الفرقة كلها ولو أن تعض على أصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. يبقى اللي ما يلاقيش إمام صحيح يبايعه يبقى ما يبقى معذور ولا ما عندوش إذن شرعي؟ عنده إذن شرعي. تعتزل تلك الفرقة كلها فإذا وجدت إماما لابد من البيعة، لابد من البيعة. فإذا لم تجد يبقى في هذه الحالة اعتزل تلك الفرقة كلها. فإذا مت على هذه الحالة ليس فيك جاهلية. ليه؟ لأنك ناوي الخير. لو وجدت إمام أنت الآن نيتك مستحضرة، نيتك على الخير مستحضرة، فالناس يبعثون على نيتهم في القيامة. فأنا الآن متوقف ببيعتي رجلا مسلما يقيم الإسلام، فإذا وجدته سرعت إليه وكنت قادما تحت قدميه، فإذا لم أجد فالأمر يومئذ لله. فإذا اعتزلت تلك الفرقة كلها ولو أن تعض بأصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. فإذا بعث الناس يوم القيامة بعث الناس بنياتهم. وفي الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله يبلغ بعض الناس منازل الشهداء ولو ماتوا على فراشهم. من طلب الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء ولو مات على فراشه. ومن لم يبلغ ولم ينوي الغزو مات ميتة جاهلية او مات على شهادة من النساء. يبقى الذي يغزو او مش لاقي غزو يعمل ايه؟ ها؟ ينوي الغزو او يحدث نفسه بهذا الغزو. فالبيعة هكذا والله. واحد صلاة الجماعة مثلا، طب انا ايش حد يصلي معايا جماعة ما صليش اقول خلاص بلاش صلاة الجماعة لا اصلي حتى العيد اللي هو الجامع العام برضه اصلي بكرة وهكذا. يعني الشرع متدرج. بهذا التوضيح للتوحيد يقع الكثير من المسلمين في التكفير حيث ان اغلبهم لا يعمل بتوحيد الالوهية. فما الحمد؟ ارجو توضيح مفهوم التكفير. لا يعمل بتوحيد الالوهية، احنا اتفقنا لا يوجد شيء اسمه توحيد الالوهية، انما نقول لا يعمل باقراره بالالوهية. فما الحمد؟ الحل ان احنا وضحنا التكفير وقلنا قبل كده يا اخواننا الكرام الاحباب مش ممكن هنعيد كل مره. وقلنا التكفير تكفير كفر نعمه وكفر مله، وكفر النعمه امتى يكون كفر المله؟ امتى تكون رده كليه ورده جزئيه؟ والرده الجزئيه هي اربعه اشياء: الاستكبار والانكار والاستهزاء وايه الرابع؟ والاستحلال. فتح الله عليكم حافظين وكويسين الله يفتح عليكم. الاسلام لا يفرق بين البشر وليس فيه تمييز عنصري. كلكم لآدم وآدم من تراب لا صد لعربيا. اسمعوا وأطيعوا. ولا فكيف اشترط بعض العلماء القرشية في الإمامة؟ أجبنا عن هذا. وإن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الأئمة من قريش. وأبو بكر شرح الكلمادي قال ألا لا تدين العرب إلا لهذا الحي من قريش. لما الأنصار قالوا لأبو بكر إحنا الأمراء لأن إحنا استضفناكم في المدينة ولبلدنا. فأبو بكر قال لهم انتم احبابنا واخواننا والوزراء، انما العرب لو بايعنا امير من الانصار ما كانش في صراع بين الصحابه. انما ابو بكر ناصح للامه قال لهم لو احنا ما جعلناش امير امام من القريش العرب لم تطيع بعد ذلك. اذا كانت مصلحه المسلمين ان يكون الامام من قريش. فنحن بنقول ده خبر من النبي عليه السلام وليس تكليفا دينيا. هذا ما نرجحه في هذه القضيه. لذلك سيدنا ابو بكر شرح المساله ديت وفقت القبله الاولى اللي الانصار قال لا تجيب العرب الا لهذا الحي من قريش. يبقى لازم الامام من قريش ليه؟ حزينا لمصلحه سياسه الشرعيه في هذا الوقت. العرب لا يمكن تطيع الا قريش في ذلك الوقت، لان قريش لها منزله، النبي عليه الصلاه والسلام منها، وهي من صلب اسماعيل، وسدد في البيت الحرام والكعبه وما الى ذلك، فكان العرب لا تعطي قيادها الا لهؤلاء. العرب كما تعلمون ثلاث قبائل متفرقه شرسه جدا. فلما يجي امام ليس قرشيا يقولوا طب ايه؟ ايه بني اسد اتفضلوا علينا في ايه؟ تسمع بني اسد يقول الله، وبني رفضان يتميزوا علينا في ايه؟ انما قريش راحوا ساكتين كلهم. في حديث البخاري كانت العرب تتربصوا باسلامها اسلام قريش. فلما عقد رسول الله صلى الله عليه وسلم معهم معاهده الحديبيه جاءت الوفود الى النبي صلى الله عليه وسلم ازواجا. فلما فتح مكه دخلت العرب في دين الله ازواجا. ولا معنى اذا جاء نصر الله والفتح ورايت الناس يدخلون في دين الله ازواجا. فقريش كانت مفتاح العرب.
ورجع قبلها قبيله لها هذه المنزله مفتاح العرب. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال الائمه القريش يعني في ذلك الزمان. بعد الزمان ده انتهى الامامات ظلت 500 سنه يعني تاريخ كلت تاريخ الاسلام في غير العرب. ذهبت الى بني ال عثمان في تركيا وكانوا بالعرب وقاموا بحق الاسلام طوال تاريخهم الا فتره طبعا لما ضاقت الخلافه وتامرت عليها 18 دوله اوروبيه ظلت تكيد لها قرن كامل من الزمان الى ان اسقطتها. طبيعي كانت لابد ان تضعف الخلافه. فالامامه امامه ال العباس وغيره امامه ال عثمان العثمانيين في تركيا كانت امامه صحيحه ولا يشترك القرشيه الا للعرب في وقتها هذا ترجيحنا والله تعالى اعلم لان الاسلام عالمي ولا يحدد مثل هذا الشرط ملزم للناس الى الاخره. وبعض العلماء يرى ان هذا الشرط ملزم الى يومنا هذا لكن اللي انا بقوله ده والله اعلم هو الراجح ان شاء الله تعالى. ما هي علاقه الجن بالانس وهل هناك امراض بدنيه تضر الجن وما السبيل الى الشفاء منها؟ دخلنا بقى في مجلس العفاريت والكلام اللي ايه الطيب ده. علاقه الجن بالانس ابدا الجن جنس لوحده والانس جن لوحده ودول لهم قوانين ودول لهم قوانين ودول لهم احوال خلق وفطر لها ودول لهم احوال خلق وفطر لها. وبعدين اسمع مربط السؤال بقى هل الجن ده احنا متصورين باعتبار لهم قوه فادحه وكبيره وضخمه في الطيران والاحتراق والحمل وما الى ذلك هل هم مسلطون على الانس؟ ده كانوا خطفوه الانس لانه يراكم هو قبيله من حيث لا ترونه ابدا. ده في قوانين وحواجز ربنا سبحانه وتعالى يفصل بها بين الاجناس والانواع وما الى ذلك. لذلك علينا حفظ تحفظ الانسان من بلاه معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظنه من امر الله يعني لامر الله سبحانه وتعالى. فالجن علاقتها بالانس علاقه عبوديه نحن وهم عبيد لله سبحانه وتعالى. اما بقى الفاسد من الجن مع الفاسد من الجن هل ممكن الاتصال بينهما؟ ممكن من ناحيه الامكان ممكن من ناحيه الوقوع ما تبداوش ممكن 99% دي نسبه صحيحه ما انا عارف النسبه دي دايما ما تشكش علمونا انها ما تشكش لكن لا لما قلنا ان نسبه 99% من الحوادث فعلا ملصقه انما من ناحيه الامكان ممكن من ناحيه الوقوع احنا نعرف جميعا ان الجن جيش حقيقي متشكل وان كنا لا نراه متشكل زي الملائكه. الجن سيدنا سليمان فكرت له الجن عيانا بيانا وكان يراهم ويكلمهم ويعرف لغتهم ويحدث المتمردين منهم ومن الشياطين من يغصون له ويعملون عملا دون ذلك وكنا لهم حافظين الى اخر ما نعلم. سيدنا سليمان فكرت له الجن والنبي عليه الصلاه والسلام امسك جنيا كان يشغله بالصلاه فامسكه وخلقه حتى اندلع لسانه لسان الجن يبقى الجن شركه وليه لسان اندلع لسانه على يد النبي صلى الله عليه وسلم. وبعدين هم النبي عليه الصلاه والسلام ان يمسكه فيربطه في ساريه المسجد تعريف بالصحيح يربطه في ساريه المسجد حتى يلعب به الغلمان في المدينه عشان تمر الشيطان يعني جن متمرد. ف وان منا المسلمون ومنا القاسطون فعشان قال ايه نقدمه الصبيان يلعبون به في المدينه عشان يعرف ان الجن مش مسلط مطلق كده. ثم النبي عليه الصلاه والسلام كان سيد المتاجرين مع ربه فتذكر ان سليمان لما دعا قال ايه رب هب لي ملكا لا ينبغي لاحد من بعدي. فلو النبي عليه الصلاه والسلام امسك الجن كان دعوه سليمان لم تنفذ على حقيقتها الكامله فاطلقه حتى تصبح دعوه سيدنا سليمان بالغه الى يوم القيامه ابدا من الرسول صلى الله عليه وسلم. والا النبي صلى الله عليه وسلم راح للجن وكلمهم وخاطبهم والجن لهم اتصال ممكن هذا. اما بقى الخرافات اللي فلان اتجوز جنيه وفلان تلبس جن معظم هذا كذب. انما اللي عنده استهواء من الانس وعنده ضلاله وعنده في نفسه شبهات وشهوات طغت عليه ولا يريد ان يتخذ من معايير الدين اساس في نفسه وقيامه وقعوده ونومه وقيامه وما الى ذلك يبقى هو اللي اسلم نفسه للشياطين. فاذا عدا عليه شياطين المتمردون من الجن فلا يلومن الا نفسه. ودي نادره تفرقهم عن الانسان زي ما قلت لكم ايه وقال اولياؤهم من الجن ولا يكون اولياء للظالمين من الجن الا من ظالمي الانس. ولذلك في الايه يقول كذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون من الاعمال السيئه والله تعالى. هل كل انسان من بني ادم قريب من الجن يشبهه في كل شيء؟ هو ان قريب من الجن لم يثبت ثبت القرين مطلقا. هل هو من الجن؟ هل هو من الجن؟ او هو من الملائكه؟ فالانسان ليه قرين؟ اما قلت يشبهه في كل شيء زي يقول لك اخوه من الجن واخته من الجن ليه كلام ليس لها اصل ثابت الشبه التام لا.
انما القران صريح في ايه؟ ومن يعصى عن ذكر الرحمن يعني ينعم عن ذكر الرحمن، لا يراد الحق ضفع النور الباهر في ذكر الرحمن يتركه وراء ظهره زي ما الزيتين النهارده انتوا الساق والشيوعيين والملحدين والامر في القران عندهم اسحوقه نور الله في الوجود كله اصبح يهدأ به. فهذا من يعصى عن ذكر الرحمن يقيد له شيطانا فهو له قريب يتكلم به الشيطان يلبسه في الحال يجي يلبسه يعني يخليه يكرف ويعمل منفوس لا خلاص يسيطر على افكاره ويقول تصرفاته وفكره وذهنه ويوصفه بالشر دائما حتى يصبح على قلمه نفكات الشر. لذلك الشعراء كانوا يعتقدون ان مع كل شاعر شيطان هو ده قريب من الشياطين استهوته الشياطين في الارض حيران فدل ان هم بيعرضوا عن ذكر الرحمن. اما المؤمن فقريبه ان شاء الله من الملائكه والحديث اشاره لهذا ما دي تفصيلات ثابته انما في تفصيل ان للملك لمه وللشيطان لمه ولمة الملك إعاد بالخير وإبعاد عن الشر إلى آخره والشيطان بالعدل. قال قرينه ربنا ما أطغيته. القرين اللي ورد في الآية دي إلا ملك وإلا مع أهل الكفر والضلال اللي جايين في سورة طه. فقال قرينه من الكفار لهم قرناء. النبي عليه الصلاة والسلام قال ما منكم إلا له قرين. يبقى الشيطان غير الجن. الشيطان ابليس وجنوده قد يوصل ابليس قرينا بواحد مسلم يوصله رجل صالح يبقى ده مش زي الجن مش زي قرين الجن اللي هنقول عليه مقارنه الشيطان ده شيء ثاني. الشيطان ابليس وجنوده ده شيء فرع اخر غير الجن اللي احنا هنتكلم عنه. ابليس وجنوده دول متوحدون للشر وليس فيهم مسلمون وخاصون انما هم اهل ضلاله وتزيين واغواء. فكل ابليس ما يرى واحد مسلم صالح يسلط عليه قرين من اتباعه وجنوده وذريته لكي يذله ويغويه. فالله تعالى اعلم.
ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطانا. ربنا لا تحمل علينا اسرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقه لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على خير